أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الثالث وقد عرفت سابقا أن أدلة الاحتياط لم تنهض لإثبات وجوبه فيما نحن فيه، وهي مسألة الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص، والتي هي من موارد الشك في أصل التكليف، أصل التكليف بالتحريم. بل كما عرفت سابقا قامت الأدلة الأربعة جميعا من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على البراءة في هذه المسألة. إذن الاحتياط فيها ليس بواجب، إلا أنه مع ذلك لا إشكال في كون الاحتياط هنا راجحة. أما عقلا فبضرورة العقل، وهو حكم واضح. صحيح لا يجب الاحتياط، لكن العقل مستقل بحسن تركي محتمل التحريم حذرا من الوقوع في حرام واقع. وأما نقلا فكذلك من جهة ما يستفاد من الأخبار المذكورة سابقا في دليل الأخبار الاحتياط. هذه الأخبار التي ساقها الأخباري ليستدل بها على وجوب الاحتياط صحيح لم تنهض على وجوبه، إلا أنها كيفما كان يمكن أن تفيد رجحان هذا الاحتياط. فأصل الرجحان من النقل مسلم، لكن الكلام هو في أن هذه الأوامر الشرعية التي جاءت في أخبار الاحتياط المذكورة هل هي أوامر مولوية تفيد الاستحباب فيكون الاحتياط المذكور في مسألتنا راجحا رجحانا استحبابيا، أم أنها مجرد أوامر إرشادية فمعنى إفادتها الرجحان أنها تؤكد حكم العقل بالرجحان لا غير؟ وسيأتي التوضيح. لكن ليعلم أولا أنه قد مر سابقا عند البحث في هذه الأخبار وبيان جواب الاستدلال من قبل الأخباري بها أن بعضها محمول على موارد وجوب الاحتياط، مثل موارد الشك في المكلف به، العلم الإجمالي مثلا، أو محمول إن لم نقل على خصوص ما يجب فيه الاحتياط اللي هي موارد وجوب اللي هي موارد العلم الإجمالي مثلا، فعلى الأقل محمول على القدر المشترك بين موارد الوجوب والشك في المكلف به وغيرها كالشك في التكليف، فتكون في كل بحسبه، خصوصا على ما حمله المصنف سابقا لهذه الأخبار من كونها للإرشاد، ترشد إلى ما يحكم به العقل من احتياط في كل مورد بحسبه. في مورد الشك في المكلف به يستقل العقل بوجوب الاحتياط وقبح الإقدام، وفي مورد الشك في التكليف يستقل مثلا بعدم وجوبه، بل يستقل بالبراءة، وإنما يستقل بالاحتياط بمعنى رجحانه لأجل أن لا يقع في مفسدة الواقع المحتملة. فعلى كل ما حمل على خصوص ما يجب فيه الاحتياط أو القدر المشترك بالنسبة إلى المقدار الذي يجب فيه الاحتياط، فهذا القسم من الأخبار ليس الكلام فيه حتما، لأن هذا بالنسبة إلى مورده أو إلى ما هو يجب فيه الاحتياط من مورده هذا يدل على الوجوب وانتهى الأمر، وكلامنا ليس فيما يدل على الوجوب ولا فيما مورده الشك في المكلف به، بل في الأخبار التي لم تدل على الوجوب وموردها خصوص الشك في التكليف. واضح؟ إذا تبين هذا نقول إن الكلام في هذه الأخبار التي موردها ليس يجب فيه الاحتياط، وغاية ما هناك استفادة رجحانه منها كتلك التي موردها الشك في التكليف. والسؤال هو هذا: هل هذا الرجحان المستفاد من هذه الأخبار رجحان بمعنى استحباب الاحتياط فيها استحبابا مولويا، أم أن هذه الأوامر للإرشاد والرجحان ليس إلا بمعنى مطابقة ما جاء في هذه الأخبار لحكم العقل بحسنه ورجحانه وتأكيد هذا الحكم لا أكثر؟ سابقا وبالتحديد عند مناقشة استدلال الأخبار بهذه الأخبار الاحتياط وفي الجواب على هذا الاستدلال، عندما قلنا وقال المصنف إنها للإرشاد ولا تدل على وجوبه، بينا الفرق بين المولوي والإرشادي، وأعيده هنا ولو بشكل مختصر للتذكير وليتضح به المطلب، فإنك قد لا تستحضر جميع ما ذكرنا هناك أو المهمة مما ذكرنا هناك في الفرق. فأقول الأمر المولوي يصدر من المولى بما هو مولى له حق الطاعة على عبده، وبناء على ما نقوله من نظرية العدلية وتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، إما في المتعلقات أو في نفس الأحكام، لكن أصل التبعية مفروغ عن، فبناء على ذلك لابد أن يكون هذا الأمر الصادر من المولى بما هو مولى له حق الطاعة على عبده، أصدره له لغرض أن يعمل به، لابد أن يكون ذلك تبعا لملاك مصلحة مثلا في الأمر أو في المتعلق، على الغالب والمعروف والمشهور في المتعلق، تبعا لمصلحة وملاك في المتعلق أوجب إصدار الأمر وتعليقه بهذا المتعلق وطلب هذا المتعلق. هذا بالنسبة إلى الأمر المولوي، ويترتب على إطاعته استحقاق ثواب المولى، وعلى عصيانه استحقاق عقاب المولى. طبعا إذا كان إلزاميا يترتب استحقاق العقاب، وأما إذا كان غير إلزامي مولويا استحبابيا فيترتب استحقاق الثواب المناسب للمستحب، كما في الواجب يترتب استحقاق الثواب المناسب للوجوب أو للواجب، ولكن في الواجب يترتب على العصيان على المخالفة صدق العصيان واستحقاق العقاب، أما في المستحب فالمخالفة لا يصدق عليها عصيان وبالتالي لا يترتب عليها استحقاق عقاب، يصدق عليها ترك المستحب، وترك المستحب ليس بعصيان ولا هو موجب لاستحقاق العقاب. وأما الأمر الإرشادي فيصدر من المولى لا بما هو مولى يعمل مولويته ويستفيد من حقي على العبد في الطاعة، بل يصدر منه بما هو عالم بما في الأشياء من خصائص ومن منافع ومضار، فيأمر كما ينهى في موارد أخرى ليبين ويرشد إلى ما في المأمور به أو المنهي عنه من الخاصية من منفعة أو مضرة مثلا، وينصح بهذا الأمر بما يناسب في كل مورد. إذا قال افعل كذا فإنه مثلا ينفعك منفعة كذا، فهو ينصحك في الحقيقة بالعمل لما فيه من هذه الفائدة. وإذا قال لا تفعل كذا فإنه يضرك ضرر كذا، فهو في الحقيقة ينصحك بالترك بعدم العمل لما فيه من الضرر، يرشدك إلى ما فيه من المنفعة وما يناسب ذلك من رشحان العمل مثلا، أو إلى ما فيه من الضرر وما يناسب ذلك من رشحان ترك العمل. هذا يكون نظير أوامر الطبيب عندما يقول لك لا تأكل طعام كذا أو كل طعام كذا، مطلقا أو في حالة خاصة مثلا لا تأكله بالليل أو كله بالليل. أو عندما يقول اشرب الدواء الكذائي، وهذه الأوامر من الطبيب ليست صادرة منه بما هو مولى له حق الطاعة على عبده، كيف؟ والطبيب ليس له حق الطاعة على المريض. ولذا لو فرضنا أن المريض عصى أمر الطبيب أو نهيه فأكل حيث قال لا تأكل وترك حيث قال كل أو اشرب، لم يشرب دواءه، وأكل الطعام الذي حذره منه، ولا أحد يقول إن المريض حينئذ يستحق العقوبة مثلا على عصيانه، لا يستحق عقوبة لأن الطبيب ليس مولا له حق الطاعة. نعم هو عالم بما في هذه الأفعال، أكل وشرب ونحو ذلك من فوائد ومضار خصائص، فهو بأمره ونهيه ينصح، يقول أيها المريض إذا أردت أن تشفى فخذ الدواء كذا لما فيه من فائدة تؤول إلى الشفاء، وإذا أردت مثلا ألا تتضرر وتمرض أو ألا يزداد مرضك أو يتأخر شفاؤك فلا تأكل طعام كذا مطلقا، أو فلا تأكله قبل النوم بالليل وأمثال ذلك. يوصيك وينصحك ويرشدك وينبهك، هكذا أوامر الطبيب. والشارع في الأوامر الإرشادية يكون كذلك. إذا المريض عندما يقول له الطبيب خذ الدواء فلا يأخذ ويعصي، أو لا تأكل طعام كذا فيأكله ويعصي، قلت لا يكون مستحقا للعقاب لأن الطبيب ليس مولا له حق الطاعة. نعم يترتب على مخالفته هذه وعصيانه للطبيب وقوعه فيما حذر منه الطبيب. إذا كان قال له لا تأكل فإنه يضرك، يؤخر شفائك، وإذا أكل يقع في هذه المضرة وتأخر الشفاء. وإذا قال اشرب الدواء لكي تشفى من مرضك، فإذا لم يشرب وقع في تفويت هذه المنفعة، فيترتب عليه هذا المعنى، لا أنه يستحق العقاب. وإذا أطاع الطبيب ترتب عليه تحصيل المنفعة أو اجتناب المضرة، ولا يستحق ثوابه. أصلا الطبيب ليس من أهل الثواب، واضح؟ ليس مولا يثيب ويعاقب، فكما لا يستحق عقابه لا يستحق ثوابه، وإنما يحصل بذلك المنفعة ويجتنب المضرة إذا أطاع، أو يقع في المضرة ويفوت المصلحة إذا عصى. والأوامر الإرشادية هكذا، ليس فيها ملاك سوى ما يترتب على نفس الفعل ولو لم يكن أمر. فعلا لو أن هذا المريض هو بنحو من الأنحاء عرف أن في أكل كذا مضرة كذا، وفي شرب كذا من الدواء شفاء من كذا، ففعل الشرب وترك الأكل وأطاع، أو عصى بترك الأكل، بترك الشرب وفعل الأكل. عصى ماذا يعني؟ مقصود أنه أطاع أو عصى ما عرفه، يعني تبع ما عرفه من وجود منفعة هنا ومضرة هناك وعمل على هذا الأساس، أو لم يتبع ذلك وخالف ما عرف فأكل ما عرف مضرته وترك شرب ما عرف نفعه، ولم يكن طبيب أصلا، لا أمر ولا نهى. لو فعل المريض مثل هذا ماذا كان يترتب على فعله أو تركه؟ قد يترتب عليه ما يترتب على الفعل في نفسه، يترتب عليه على الأكل الوقوع في المضرة، على ترك الشرب تفويت المنفعة، على فعل الشرب تحصيل المنفعة، على ترك الأكل تجنب المضرة. كذلك لو أمر الطبيب ونهى لا يزيد على ذلك، يترتب على فعله وتركه ما يترتب عليهما في نفسهما ولو مع قطع النظر عن أمر الطبيب. لذلك أمر الطبيب الإرشادي ليس له ملاك وراء ما في الفعل نفسه ويترتب على الفعل نفسه. وكذلك في الأوامر الشرعية، في أوامر الاحتياط مثلا الشرعية، أو في الأمر الإرشادي الذي يجيء من الشارع ويحمل ويكون للإرشاد، يكون بلا ملاك خاص وراء ما يترتب على متعلقه في واقعه، الذي لو استطعت أن تطلع عليه ولم يكن أمر، مثلا كان يترتب على الفعل أو الترك ما يترتب عليهما في ذاتهما. إذا اتضح هذا المعنى نقول أوامر الاحتياط التي تقدم الإشارة إليها، يعني التي لا تدل على وجوب الاحتياط التي قلنا إن محل الكلام هنا، والتي يستفاد منها كيفما كان أصل رجحان الاحتياط في مورد الشك في التكليف عموما، ومنه محل كلامنا الشك في التحريم بشبهة ناشئة من فقد النص. هذه الأوامر الاحتياطية الواردة في الأخبار فيها احتمالان: الأول أنها مولوية صادرة من المولى بما هو مولى له حق الطاعة. والمولى الذي له حق الطاعة يأمر وينهى إلزاما وغير إلزام وترجيحا. ليس معنى حق الطاعة أنه يجب إطاعته، معنى حق الطاعة أنه يطاع في كل مورد بحسبه، فإن كان إيجابا أو تحريما فيطاع لزوما، وإن كان استحبابا أو كراهة فيطاع رشحانا. موردنا من هذا الثاني، ليس فيه إلزام، فإن كان يصدر منه الأمر بما هو مولى له حق الطاعة فليس معناه أنه يجب إطاعته، معناه أنه يطاع كما أراد. فإن كان كما هو المفروض يأمر استحبابا كما هو المفروض، يعني على هذا الاحتمال الأول، فإطاعته استحبابا بمعنى رشحان إطاعته وموافقته، ويترتب على ذلك تحصيل الثواب وإن لم يكن في المورد تحريم واقع. إذا احتطت وقلنا إن هذا أمر استحبابي فقد أطعت المولى وعملت بأمره وحصلت ما هو الملاك الذي دفعه إلى الأمر الاستحبابي، حتى وإن لم يكن في الواقع تحريم، قد اجتنبت متعلقه يعني الحرام بإطاعتي لهذا الاحتياط، لهذا الأمر الاستحبابي بالاحتياط، حتى لو لم يكن تحريم واقعي، لأن المناط للاستحباب ليس مجرد ما هو في الواقع من تحريم تكون قد اجتنبته بهذا الاحتياط، بل قد يكون المناط والملاك شيئا آخر كما سيظهر من طي البحث. وأما جعل المناط مجرد الاجتناب عن التحريم المحتمل فهذا لا يكون إلا عبارة أخرى عن حكم مؤكد لحكم العقل. العقل يقول ما دمت تحتمل التحريم فالمناسب أن تترك، لما؟ حذرا من الوقوع في مفسدة التحريم المحتمل. فإذا أردت أن تجعل الأمر بالاحتياط ملاكه هذا، أي التحذر من أن تقع في مفسدة التحريم الواقعي، فهذا ليس فيه شيء جديد وليس فيه ملاك إلا ملاك الاحتياط العقلي. ولذلك يكون هذا الأمر تأكيدا لهذا الحكم العقلي ويكون إرشادا إليه. إذا جعلت الملاك هو هذا فهذا عبارة أخرى عن أن تلتزم بكون الأمر إرشادية. أما وقد فرضنا على الاحتمال الأول الاستحباب فمعناه أن تفرض ملاكا آخر غير هذا، حتى لو لم يكن تحريم في الواقع ولم يحصل تجنبه والتحرز عن مفسدته بالاحتياط، تكون مطيعا ويكون هذا الاحتياط مستحبا لملاك آخر نشأ عنه أمره وأنت حصلت هذا الملاك بإطاعته. ما هو هذا الملاك؟ من قبيل أن الاحتياط في الشبهة يقويك على الاحتياط وعلى الترك، على الترك لا على الاحتياط، في مورد التكاليف المعلومة، كما يستفاد ربما من خبر من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. ملاك تمريني تقوية تعويدي ونظائر هذا. هذا احتمال أول وهو الاستحباب بهذا البيان الذي بينته. الاحتمال الثاني أن هذه الأوامر الاحتياطية الواردة في الأخبار المذكورة إرشادية لمجرد التنبيه على ما في المورد من الحرام المحتمل، كما اتضح من بيان الاحتمال الأول الاستحباب. قلت إذا جعلت الأمر بملاك التحرز عن التحريم المحتمل هذا عبارة أخرى عن أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بالاحتياط. إذن تكون إرشادية ولمجرد التنبيه على ما في المورد من الحرام المحتمل ومن مفسدة الوقوع فيه احتمالا، لأنك أنت لا تقطع، فيحتمل أنك تقع فيه، فيقول أنبهك من هذا الاحتمال، أرشدك إلى ما في المورد من احتمال ولا وإلى مراعاة هذا الاحتمال بما يناسبه. المفروض أن الذي يناسبه في المقام رشحان الاحتياط ومراعاة هذا الاحتمال لا لزوم ذلك. فهذا أمر للتحذير عن مثل هذا المعنى، وليس فيه ملاك أكثر من ذلك، أن لا تقع في مفسدة الواقع، وليس فيه عقوبة تخشى منها ويحذرك منها، لأن فرضنا أن المورد مورد شك في التكليف، وهو مما يجري فيه البراءة ولا يخشى فيه العقاب، العقاب مأمون. نعم
شيخنا، يعني كيف يصور أن حكم العقل يحكم الاحتياط؟ يعني العقل مو دائما يحكم بالوجوب أو مثلا
ليش بالوجوب؟ العقل
يحكم، يعني كيف يستكشف؟
أنت الآن عقلك إذا عرضت عليك شبهة تحتمل فيها التحريم ماذا يقول؟ إما أن تكون أخباريا فتقول عقلي يقول يجب، لكن ما الذي يجب؟ مش الفعل، الاحتياط يجب. وإما أن تكون غير أخباري فتقول عقلي يقول أنت بريء، يقبح العقاب بلا بيان، ولكن مع ذلك يرجح الاحتياط حتى لا تقع في مفسدة الواقع. صحيح لا عقاب، لكن هذا التحريم لو كان موجودا في الواقع فهو ناشئ عن ملاك، يعني مفسدة استدعته. طب أنت لماذا تقع في المفسدة؟ احتط واترك حتى لا تقع في هذه المفسدة، وإن كنت مأمونا من العقاب. هكذا يقول العقل، يقول بالاحتياط. إذن هو لمجرد الإرشاد والتنبيه على هذا والتحذير من الوقوع في هذه المفسدة المحتملة الوجود الموجودة لو كان هناك تحريم في الواقع، فلا يترتب على إطاعة هذا الأمر الإرشادي سوى ما يترتب على المورد إذا فعلت أو تركت ولو لم يكن أمر. لأن لو فرضنا أنه لم يكن أمر كما في أوامر الطبيب التي ذكرناها قبل قليل، لو لم يكن الطبيب أمرك وأنت أدركت بنفسك من منام رأيته أو إخبار شخص عارف تثق به مطلع أن في هذا الأكل كذا وفي هذا الشرب كذا، ففعلت أو تركت، ماذا يترتب؟ ما في هذا الفعل والأكل من منفعة أو مضرة، تحصيلا أو اجتنابا، ها؟ وقوعا فيها أو اجتنابا له. كذلك لو أمرك الطبيب، ولذلك أمره إرشاد، نصح، تحذير. هنا أيضا في هذه الأوامر الاحتياطية الشرعية حمله على الإرشاد بمناط أنها للتحذير مما قد يكون في المورد من مفسدة التحريم لو كان التحريم المحتمل فعلا ثابتا واقعا، حمله على ذلك معناه أنه لا يترتب على فعلك أو تركك في المقام سوى ما كان يترتب عليه ولو لم يكن أمر شرعي من تلك الخاصية الموجودة فيه بغض النظر عن أمر الشارع. ما هي الخاصية الموجودة فيه بغض النظر عن أمر الشارع بالاحتياط؟ الخاصية الموجودة فيه فعلان هي خاصية أنك إذا فعلت تقع في الحرام، إذا اجتنبت تجتنب الحرام. الآن أمر الشارع الذي يقول لك لا تف، يعني اترك احتط، احتط في المورد يعني بالتارك، هذا الأمر خاصيته هي هذه الخاصية أنه يؤدي إلى اجتناب المحرم لو كان حرام في الواقع. هذان احتمالان. قد يقال بالأول يعني الاستحباب من باب أن الظاهر من الأمر الصادر من المولى كونه أمرا مولويا، والأمر المولوي يحتمل الإلزام فيكون وجوبية، ويحتمل الرجحان فيكون استحبابية، ولا يحتمل من حيثه شيئا ثالثا. لكن لما رددنا دليل الأخبار على الوجوب من هذه الأخبار لم يبقى فيها إلا احتمال واحد، وهو أن يكون استحبابا مولويا. فبهذا اللحاظ نقول هذه الأوامر يستفاد منها الاستحباب. عندما أقول استحباب يعني المولوي. وقد يقال بالثاني أي الإرشاد لظاهر سياق الأخبار. هذه الأخبار المتقدمة كما عرفنا عند بحثها وردت وذكر فيها حكمة الأمر فيها بالإرشاد، وأن هذه الحكمة هي أن لا تقع في هلكة الحرام المحتمل، كما فيما جاء من أخبار التثليث، فإن الوقوف عند الهلكة خير من الاقتحام، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذن هذه الأخبار ورد فيها تعليل بحكمة الأمر بالاحتياط، وهو التحذير من أن تقع ويؤول أمرك ويكون عاقبته أن تبتلى بالوقوع في هلكة التحريم المحتمل. والتفت إلى هذه العبارة، أن تكون عاقبته كذا، وأريد بهذا الإشارة إلى نكتة في ذاك الموضع لما فرقنا بين الإرشادي والمولوي ذكرناها. قلنا الإرشادي يكون للتحذير من مضرة، للترغيب بمنفعة، وقد يجي في ذهنك وأن الأوامر المولوية أيضا تجيء أحيانا معللة، لا تشرب الخمر فإنه أو لأنه مسكر، هذا لا ريب تقول مولوي وفي تكليف إلزامي بوجوب اجتناب الخمر، مع أنه ورد معللا بالمفسدة التي في الخمر، لماذا لا يكون إرشادا إلى ما فيه وتحذيرا من الوقوع فيه؟ نقول الفرق أن أوامر المولى المولوية المتضمنة والمشتملة على الملاك يكون ذكر الملاك فيها من باب التعليل للحكم، وبما أنه ملاك الحكم، وملاك الحكم أسبق من الحكم علته الذي ينشأ عنها، هذا الحكم الذي ينشأ عنه هذه العلة، فلذلك يكون هذا حكما مولويا بينت علته ويتعدى إلى موارد أخرى فيها العلة ويثبت نفس الحكم في تلك الموارد ولا يحمل على إرشاد، بخلاف ما نحن فيه من الإرشاد فإنه لا يذكر بعنوان العلة للحكم، بل يحذر منه ويرشد إليه بعنوان العاقبة من الفعل أو الترك، عاقبة الفعل أو عاقبة الترك. قف عند الشبهة، فإنك إذا وقفت عند الشبهة تجتنب هلكة التحريم المحتمل يترتب على فعلك متأخرا، لا أنه قف لأنه كذا الذي ينشأ عنه الحكم مثلا، فإن الوقوف عند الشبهة يترتب عليه كذا من اجتنابك هلكة الحرام المحتمل، والوقوف الذي فيه الاجتناب المذكور خير من الاقتحام الذي فيه الابتلاء والوقوع فيها. واضح هذا؟ إذن قد يقال بالأول وهو احتمال الأمر الاستحباب، وقد يقال وهو يعني الاستحبابية، وقد يقال بالثاني وهو الحامل على الإرشاد، لأنها وردت معللة بالحكمة المترتبة على الفعل والإقدام في مورد شبهة التحريم. وما كان من هذا القبيل فلسانه لسان الإرشاد والتنبيه على ما يترتب على فعلك من عاقبة والتحذير من ذلك، فيكون إرشادية، لأن هذه الأخبار حينئذ تكون مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط، لأن العقل في مورد احتمال التحريم مستقل بحسن الاحتياط من جهة هذه النكتة، وهي أن الإقدام عاقبته إلى الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي ولو احتمالا، فيقول يحسن الاحتياط لأجل ذلك. فإذا كانت الأخبار مسوقة معللة بهذه الحكمة فهي مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط. هنا يذكر موارد يكون فيها حكم العقل لنكتة إرشادية، بل وموارد أو على الأقل مورد يكون حتى الأمر الشرعي بنكتة إرشادية يبينها ليقول ما نحن فيه إذا ورد فيه الأمر الشرعي كما هو المفروض، جاء في هذه الأخبار أمر شرعي بالاحتياط، يكون من هذا القبيل مما جاء بنكتة إرشادية ويكون محمولا على الإرشاد. هذا من باب تتميم بيان هذا الاحتمال الثاني والوجه الثاني. بعدما يتممه يذكر أن عليه قرينتين من هذه الأخبار. واضح الكلام؟ كيف، ما هي هذه الموارد التي ذكرها مما يكون حكم العقل فيها أو الشرع بنكتة إرشادية؟ يقول حكم العقل بالاحتياط إذا كان في مورد يلزم بالاحتياط كما في الشبهات المحتمل فيها العقاب، أي في موارد الشك في المكلف به، حكمه هنا إلزاما بالاحتياط. لماذا يكون؟ إذا شككت في المكلف به، علمت بأصل التكليف ولم تعرف المكلف به هو هذا أو ذاك مثلا، لماذا يقول العقل احتط وأتي بالطرفين مثلا؟ إذا الشبهة وجوبية، إذا الشبهة تحريمية احتط واترك الطرفين. لماذا؟ يقول لملاك ولغرض تحصيل الاطمئنان من جهة احتمال العقاب لو تركتهما في الشبهة الوجوبية أو فعلتهما في التحريمية. إذن يكون حكم العقل بالاحتياط من جهة تحصيل الاطمئنان بعدم العقاب ودفع احتمال العقاب في المورد، كما أنه في مورد آخر إذا تيقن الضرر الأخروي، يعني العقاب، وين يتيقن الضرر الأخروي؟ مثلا في مورد معرفة التكاليف تفصيلا، عرفت أني يجب علي كذا أو يحرم علي كذا، فأتيقن أني إذا خلفت الأمر أقع في العقاب، وإذا خلفت النهي وفعلت أقع في العقاب أيضا، في الأول على عصيان الأمر، في الثاني على عصيان النهي. ففي مثله يستقل العقل بالإلزام بالإطاعة لهذه التكاليف، يقول للمكلف أطع أمر مولاك أو نهي مولاك، يلزمك بإطاعته. خب إلزام العقل هنا بالإطاعة مثل الإلزام بالاحتياط في الأول، بملاك التجنب عن الضرر. هناك الضرر اللي هو العقاب يعني، هناك أفرض المحتمل، لم في مورد شك في المكلف في هذا الطرف احتمال، في هذا الطرف احتمال، هنا بملاك الضرر العقاب، العقاب المتيقن، لكن أيضا بملاك تجنب العقاب والأمن منه، هذان موردان. وكذلك هذان موردان من حكم العقل بالاحتياط أو بالإطاعة إلزاما. وكذلك إذا طلب العقل أو حكم العقل بالاحتياط بلا إلزام كما فيما نحن فيه من الشك في التكليف اللي هو مجرى البراءة، ويأمن العقل فيه من العقاب لقبح العقاب بلا بيان، والمفروض عدم البيان في موارد الشك في أصل التكليف، فلا احتمال للعقاب، لكن مع ذلك يترتب في المورد لو خالف الوقوع في مفسدة الواقع لو كان تحريم. وحكم العقل هنا بالاحتياط بلا إلزام ورجحانا من غير إلزام هو بهذا الملاك، ولأجل تحصيل الأمان والاطمئنان من جهة الوقوع في مفسدة التحريم الواقعي لو كان تحريم في الواقع، وبملاك التجنيب عن هذه المفسدة الواقعية. هذا أيضا مورد، هذا كله من حكم العقل. ومورد رابع من طلب الشرع، مورد الرابع أمر الشارع بالإطاعة، عندما يقول الشارع أطيع الله ورسوله، وبيكون هذا الأمر مورده التكاليف المحرزة الواردة من الشارع. متعلق هذا الأمر أطيع الله ورسوله، ما هو أطيعه؟ يعني فيما، يعني فيما جاءكم عنه وعنه، عنهما من أوامر ونواهي. يعني إذا قال لك في مورد صلي وأطعه في صلي، حج أطعه في حج، وإذا قال لك في آخر لا تغتب الناس لا تشرب الخمر فأطعه فيما نهى. مورد هذا التكليف، هذا الأمر بالإطاعة، هي هذه الأوامر والنواهي الصادرة من الشارع المحرز ورود عنه من واجبات ومحرمات. ويكون الأمر بالإطاعة فيها من باب تأكيد حكم العقل المستقل فيها بلزوم إطاعة هذه التكاليف. الشارع لو لم يقل أطيع الله ورسوله، فقط قال صلي وصم وحج ولا تشرب الخمر ولا تغتب الناس ولا تأكل الخنزير، ألم يكن عقلك يستقل بلزوم إطاعة أوامر الشارع وفعل متعلقاتها وإطاعة نواهيه وترك متعلقاتها؟ بلا إشكال كان العقل يستقل بلزوم إطاعة هذه التكاليف وحرمة وقبح مخالفتها. كذلك إذا قال الشارع أطيع الله والرسول، يكون من باب التأكيد على هذا الحكم العقلي المستقل، ولذا لا يترتب على حكم الشارع وطلب الشارع للإطاعة سوى ما يترتب عليها في نفسها لولا أمره وحكمه هذا. ما يترتب عليها في نفسها؟ إذا أطعت حصلت مصالح الواقع وثواب تلك الأوامر، حصلت مصالح أوامر الشارع صلي وصوم وثوابها لأن عليها ثواب، وإذا طبعا في التحريمات اجتنبت مفاسدها واجتنبت عقابها، وإذا عصيت وقعت في مفاسد التحريمات ووقعت في عقابها وفوتت مصالح الأوامر وفوتت ثوابها، بل ووقعت في عقابها عندما تكون إلزامية. هكذا يترتب عليها بمقتضى حكم العقل، لأن أوامر ونواهي الشارع. وكذلك يترتب عليها عندما يقول الشارع أطيعوا الله ورسوله، لا شيء أزيد من ذلك. ما يترتب على الأمر والنهي اللي هو مفروض في المورد واللي جاء قوله أطيعوا الله ورسول متعلقا به، يعني في أوامر ونواهي، ما يترتب على هذه الأوامر والنواهي في نفسها من مصالح ومفاسد وثوابات وعقوبات، وإن لم يكن أمر، هو نفسه يترتب عليها مع وجود الأمر. ما يترتب عليها بلحاظ حكم العقل بلزوم إطاعة الأوامر والنواهي وقبح مخالفتها، وإن لم يكن طلب شرعي للإطاعة وتحريم أو نهي شرعي عن العصيان. وكذلك يترتب مع وجود الطلب الشرعي للإطاعة والنهي الشرعي عن العصيان، فيكون هذا الأمر من الشارع بالإطاعة وكذلك النهي عن العصيان إذا كان، وهو موجود في بعض الآيات والروايات، يكون لمجرد الإرشاد إلى حكم العقل هذا، ولا يكون له مناط وراء مناط حكم العقل المذكور، وإلا لكان أمرا مولويا تأسيسيا كما أشير في الكلام السابق. بهذا البيان يتضح لك أن الأمر الشرعي بالاحتياط فيما نحن فيه يكون من هذا القبيل. عندما جاءت أوامر الشرع لتقول احتاط، تكون من قبيل أمره بالإطاعة، إذ في موردها حكم عقلي بالاحتياط على وجه الرجحان. وهذه الأوامر جاءت تقول احتاط، يعني تأكد حكم العقل بحسن الاحتياط، كما تؤكد أوامر الإطاعة حكم العقل بلزوم أوامر إطاعة أوامر ونواهي المولى، وليست بملاك آخر. هنا كذلك ليس بملاك آخر، فلا تكون إلا للإرشاد إلى هذا الحكم العقلي. سأقرأ مقدارا ويبقى ما ذكره من قرينتين على هذا الاحتمال للإرشاد مع شيء وكلام آخر. قال: مقتضى الأدلة المتقدمة كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم، هي الإباحة. الشارع يحكم بالأدلة المذكورة بما بحكم ظاهري بالإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع، حتى لو كان يحصل منه ظن لا يلاحظ الظن ولا يعتمد على الظن بعدم وجود التكليف في الواقع، يعني ببراءة واقعية، لا، من باب إباحة ظاهرية وبراءة ظاهرية. فهذا الأصل إذن فهو أصل، وهو يفيد القطعة بعدم اشتغال الذمة. كيف؟ لأن الأصل العملي مقتضاه إذا كان ينفي التكليف مثل البراءة القطع بعدم الحكم فعلا وفي الظاهر. إذا شككت هل حرم شرب التوتن أو لا ولم يكن دليل، فبمقتضى قاعدة البراءة أقطع أنه لا تحريم لا في الواقع، فعلا لا تحريم، في الواقع قد يكون موجودا لكن فعلا لا تحريم. لا الظن بعدم الحكم واقعان، ولو أفاد هذا الظن لم يكن معتبرا، بناء عليه البراءة أصلا عملي. إلا أنها، ولهذا استدرك، شوف، إذن بناء على هذا، إذن البراءة أصلا عملي، لكن الذي يظهر من جماعة وكونه هذا الأصل من الأدلة الظنية وأمارة، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد، بينت أمس، ذكر أدلة آية النفر وآية النبأ والإجماع، رابع ما هو دليل انسداد وإن لم يسمه انسدادا، ومن مقدماته أن الأدلة لا تفيد العلم، باب العلم منسد. أخذ يبين هذا واحدا واحدا فيقول: أما الخبر فيفيد الظن، أما الكتاب فكذا ظاهره ظني، وأما المتواتر فقليل، وأما البراءة فلا تفيد إلا الظن. شاهدنا في هذه يفترضها من باب الظن. ومنهم شيخنا البهائي قدس سره، ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين، حيث لا يتمسكون فيه في البراءة في هذا الأصل إلا باستصحاب البراءة السابقة. ومن الواضح أن استصحاب البراءة السابقة يعني استصحاب حال العقل يفيد الظن، والمصنف قاله في توضيح كلام المحقق في أول التنبيهات أنه يحصل منه الظن كما يحصل من عدم الوجدان الظن بعدم الواقع، حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة، والاستصحاب يفيد الظن وهو عندهم حجة من باب الظن من الأمارات، وذلك لأنه عندهم يفيد الظن وهم أخذوه بهذا الملاك. وهو يقول إن أول في بحث الاستصحاب من استدل لحجية الاستصحاب بالأخبار هو الشيخ عبد الصمد والد البهائي، بل ظاهر المحقق رحمه الله في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل، يعني الإطباق على القول بالبراءة من باب البراءة الأصلية واستصحابها اللي مرجعوا إلى الظن كما عرفت، يعني إجماع عليه. وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة هو على كونها هي الحالة السابقة الأصلية التي تستصحب، ومن الواضح أن عندهم من باب أنها تورث الظن بالبقاء. والتحقيق ما قلته أولا أنه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر تحقيق، عن البراءة أصل، براءة أصل، والأخبار جعلت حكما ظاهريا لا يفيد الظن، ولو فرض إفادته فليس بمعتبر. والبراءة التي تعتمد على ما ذكرتم هذه التتمة التي هنا من استصحاب البراءة الأصلية هذه قد لا تفيد الظن بالحالة السابقة، وإن أفادته فتفيد أحيانا، ولو أفادت هو فرض حصول الظن بالحالة السابقة فلا يعتبر. تقول ماذا تصنع بالإجماع في كلام المحقق والإطباق على الأخذ بها من باب الحالة السابقة اللي هي ظنية، أليس إطباقا على الأخذ بهذا الظن؟ يقول: والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن، وإنما هو على العمل على طبق الحالة السابقة، واضح؟ لا على أن الظن الحاصل منها حجة. فرق بينهما؟ نعم، يكون دليل على لزوم البناء على الحالة السابقة، أو يكون إجماع بنقطة البناء على الحالة السابقة كان ظن أم لا، لا من جهة الحالة السابقة لا من جهة إفادتها الظن، حتى يكون بناء على وإجماعا على اعتبار هذا الظن، واضح كيف؟ وعلى كل حال لا يحتاج إليه إلى هذا الإجماع حتى تقول هو من باب الظن أو لا من باب الظن، بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل بالبراءة، وقد عرفت أنهما لا من باب الظن، البراءة مجرد قبح العقاب بلا بيان، والأخبار قلنا لك في صدر التنبيه تدل على جعل حكم ظاهري مع قطع النظر عن حصول الظن. والحمد لله رب العالمين.